إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. كما نسأله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس دائما في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، إخوتي الأحبة، انتهيت معكم من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الآية المباركة في سورة التوبة بعدما ذكر توبته على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وبعدما ذكر توبته جل وعلا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ليبين للناس أن الصدق فيه النجاة، وأن الصدق لا يضر أبدا مهما جاءك من ضرر ظاهر بسبب الصدق، فاعلم أن النجاة ستكون في النهاية إن شاء الله تبارك وتعالى، والعاقبة تكون للصادقين وللمتقين. فهنا أمر ربنا تبارك وتعالى المؤمنين الذين صدقوا بالله وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم أن يلزموا الصدق وأن يلزموا الصادقين وأن يكونوا معهم. بعد ذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى نهيا عن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين حيثيات الحكم، فقال جل وعلا: ما كان لأهل المدينة، ما كان بمعنى لا ينبغي أن يكون ذلك ولا يليق بهم ولا يجوز لهم، ما كان لأهل المدينة، سكان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عاصمة الإسلام، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، من أهل البوادي، من جهينة وأسلم وغفار، قبائل عربية من سكان البوادي وهم الأقرب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ينبغي لهم أبدا ولا يجوز لأحد منهم أن يتخلفوا عن رسول الله مدام قد خرج الغزو، لا يليق بهم ولا يجوز أبدا أن يقعدوا هم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى عدوه، لا يجوز هذا أبدا. لما؟ لأن نفس النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون أحب إلى المؤمن من نفسه، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يرغبوا بأنفسهم يعني يطلبوا لها الراحة ويؤثرون أنفسهم على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرغبوا بأنفسهم عن نفسه يعني يقعدوا بأنفسهم ويرضوا لأنفسهم الراحة والدعة والترف، ويفضلون أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تشقى وتتعب. كيف هذا؟ هذا لا يتفق مع الإيمان. ما كان لهم أبدا أن يفعلوا ذلك ولا يليق به، لأنه لن يكتمل إيمانك إلا إذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مالك وولدك ونفسك. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه، قال عمر في رواية البخاري رضي الله عن عمر: قال يا رسول الله أنا أحبك أكثر من مالي وأكثر من ولدي ولكن ليس أكثر من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه. فلما فطن عمر للقضية ووجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاد في المسألة، قال: يا رسول الله الآن أحبك أكثر من نفسي. ما كان لأهل المدينة، وهذا صدق، صدق يعني هذا صدق من عمر، يعني ليست على عمر هذه، هذه تحسب له، لأن كان ممكن يقول: يا رسول الله أنا أحبك أكثر من نفسي من الأول، إنما القضية بين الأول، أنا أحبك أكثر من مالي ومن ولدي لكن ليس أكثر من نفسي. كل إنسان يحب نفسه أكثر من غيره، ربما يمكن الوحيد الذي تتمنى أن يتفوق عليك هو من؟ ابنك، أخوك لا، أبوك لا، زوجتك لا، ابنك الوحيد. لأن تدري ما لماذا تتمنى أن يتفوق الابن عليك؟ لأنه من كسبك، ولأنه قطعة منك، ولأن تفوقه هو تفوقك. أقول: شوف ابن فلان، لأن أنت بتجلس كده ويعني ترفع رأسك إلى السماء لما الولد يجيب درجات عالية في الامتحانات وتتباهى بذلك كأنك أنت اللي حصلت على الدرجات. هذا الوحيد الذي تتمنى أن يكون أفضل منك، لكن غيره لا. أخوك ما تحب أن نفسك ولا يكون أحسن منك، ولا أبوك تحب أنت تكون أحسن من أبوك من أبيك، وأبوك يفخر بذلك، لكن أنت لا، أنت لا تحب أن يكون أبوك أفضل منك، إنما تحب تتفوق عليه، ويوم تتفوق عليه هو يحب ذلك ويرغب ذلك ويتباهى بذلك، لأنك امتداد له وكسب له، وكما قال: الولد من كسب أبيه. فإذا قال: أما نفسي فهذه فيها وقف. فلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم القول فقال: والله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من نفسي. وكان الواحد منهم يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله. وكان يأتي الواحد من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: نفسي دون نفسك، يعني نفسي تقتل قبل نفسك، ونحري دون نحرك، يعني أفديك بنحري، يرمى نحري قبل أن يرمى نحرك. هذا هو الإيمان. إذا لابد أن تستشعر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك. طب الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا، حتى نبرهن على هذه القضية. الصحابة كانوا يبرهنون على هذه القضية، كانوا يتترسون عن النبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو دجانة تترس وألقيت سهام كثيرة فيه يوم أحد ليفدي النبي صلى الله عليه وسلم. أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها يقول الله رحمة الله عليكم من أهل بيت: جزاكم الله عني خير الجزاء، ما التفت يمينا ولا يسارا إلا وجدت أم عمارة تدافع عني، تدافع دوني وتقاتل دوني، صلى الله عليه وسلم. امرأة هذه برهن عليها الصحابة بالفعل في حياتها. طب كيف نبرهن عليها نحن بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ باتباع نهجه، أن نحل ما أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرم ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نوالي من والاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعادي من عاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو البرهان، هذا هو البرهان الذي تستطيع أن تختبر به نفسك بأنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مالك، أكثر من ولدك، أكثر من زوجتك، أكثر من نفسك. بهذا البرهان يأتيك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض مع حب زوجتك، يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تتعامل مع الربا، والربا فيه كذا وكذا. زوجتك تأمرك بأن تقترض من البنك، ليش؟ نبغى نصيف في سويسرا أو في ألمانيا أو بريطانيا، والصيف جاء على الأبواب. فأنت تقيس المسألة، إن فضلت أمر زوجتك على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت كاذب في دعواك أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من زوجتك، كذاب. ابنك يطلب منك أشياء قد توقعك في الحرام، أو لمحبة ابنك تغض الطرف عن أشياء منكرات يفعله ولا تنصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وأنت تملك سلطة التغيير بيدك في بيتك، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. فحينما تتغاضى عن ذلك وتترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تحب ولدك أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بألا ترتشي، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لعن الراشي والمرتشي والرائش. الرائش الوسيط اللي بينهم، في بعض المرتشين ما يأخذ منك مباشرة لكن يكون مستتر دائما وراء ستار، فأمين في وسيط بينهم، يقول له بس جيب انت بس 70,000 واحنا بنخلي التوقيع يجي لك على طول على قطعة الأرض. وياش من حقه قطعة الأرض؟ ايش من حقه؟ ما بيشبع، عنده 50 قطعة أرض لكن يبغى يخليها 51، ما يشبع ابن آدم. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، نسأل الله نجعلنا منهم. ما بيشبع، عايز قطعة أرض جديدة صناعية يعمل فيها شبرة، يعمل فيها مصنع، ما بيشبع، يبني عليها برج، نطحت سحاب، ويا من حق غيري. بس جيبينا انت 100,000، طب مين اللي بياخد؟ قال ما يخصك انت اللي بياخد، شو انت تودرنا ضيعنا. تجيب هذا الرأش ملعون، مثل اللي دفع ومثل اللي اخذ. فيلعن الله، يلعن النبي صلى الله عليه وسلم الراش، ويقول لعن الله الراش والمرتشي والرائش. فتيجي انت ترتشي وانت عارف اللعن هذا ملعون مطرود من رحمه الله، فاثرت المال وبريق المال على امر النبي صلى الله عليه وسلم، فانت تكون كاذبا. لو جيت في ليله المولد وقلنا نحتفل بمولد النبي وكل عام وانتم بخير، انت كذاب، انت محب للمال اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. وين المحبه هنا للنبي عليه الصلاه والسلام؟ اين هي؟ كثير من الامور تستطيع ان تختبر نفسك بالفعل في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، من شأن المال، في شأن الأولاد، في شأن الزوجة، في شأن نفسك. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم تعارض مع مصالحك الشخصية بحيث ممكن تضر في نفسك بسبب تطبيق سنة أو تنفيذ أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ممكن كلمة الحق تضيع عليك مصالح، ممكن تضرك. ألم يسجن بعض الناس بسبب قول الحق؟ فإذا هذا لو كتم الحق ثم بعد ذلك ادعى، يعني طلب الأمان لنفسه وادعى بعد ذلك أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. قلنا له أنت كاذب، أنت كاذب، أنت ضال. إذن قضية كيف تختبرها؟ تقول أنا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى منهج السلف الصالح، وفلان مش على المنهج، وفلان مبتدع. اختبر أنت نفسك اللي بتتكلم، وين منهجك أنت؟ أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين أمرك بالمعروف وين نهيك عن المنكر؟ أين حبك لمن حبهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين بغضك لمن بغضهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأين مدحك لمن مدحهم الله ورسوله؟ وأين ذمك لمن ذمهم الله ورسوله؟ هذا اختبار لك أنت يا مدعي المنهج، يا اللي بتدعي أنك على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اختبار لك أنت أولا. فإن كنت تصدع بالحق في سبيل الله ولا تخشى في الله لومة لائم، وتؤثر ما عند الله على الفاني، على الدار الفانية، فأنت فعلا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، ولم ترغب بنفسك عن نفسه صلى الله عليه وسلم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، حتى إن بعض أهل العلم قال إنما هذه كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كان الجهاد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم معه فرض عين على كل إنسان، فلا يليق أبدا أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويمكث واحد من الصحابة بعده، إلا الذين أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في أصحاب الأعذار وبعض من كان يؤمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حراسة المدينة، هؤلاء أيضا يكونون في جهاد، فهؤلاء لا يليق. ولذلك أبو خيثمة رضي الله عنه بعدما مضى النبي عليه الصلاة والسلام ومشى إلى غزوة تبوك وقطع شوطا، هذا يختلف عن الثلاثة الذين خلفوا، أبو خيثمة ذهب كده إلى بيته فوجد امرأته ما شاء الله يعني رشت له الأرض بالماء وحضرت له مكان ظليل وقدمت له رطب وماء بارد، فنظر كده ونظر إلى زوجته الحسناء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والريح والقتال وأبو خيثمة مع امرأة حسناء يأكل الرطب ويشرب الماء البارد، والله لا يكون هذا أبدا. قام راح حضر ناقته وحضر سيفه ورمحه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي نظر وجد سراب من بعيد، بياض من بعيد يظهر في السراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فكان أبو خيثمة. هذا الصنف الصادق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الصنف يبنى عليه الدين، وهذا الصنف هو الذي ينتصر ويتنزل عليه نصر الله تبارك وتعالى. أما أدعياء المحبة ولا يتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما واحدا فقط في السنة بالطبول والمدائح التي فيها شركيات، ويجعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا لله، ويقولون بيده مقاليد السماوات والأرض وإليه يفزع في الكربات، ووالله الذي لا إله إلا هو لو سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبرأ منهم، فإذن هذه ليست محبة، هذا ضلال، هذا ضلال. إنما المحبة أن تلتزم شرعه صلى الله عليه وسلم، تلتزم ما جاء به، وأن تحيا بسنته، أن ترى لذة اتباعه في أن تقف لله تبارك وتعالى في ثلث الليل الأخير في ركعتين تطيل فيهما القراءة، تذرف من عينيك دموع الندم على ذنوبك، تدمع عيناك بالغيب، فإن خلوت بنفسك ودمعت عيناك فأبشر بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، جهاد رباط. والخشية شوف تساوى، تساوى الرجلان، تساوى من بكت عيناه خشية لله بالغيب مع الرجل الذي بات يحرس في سبيل الله. فإذا أدركت لذة في مناجاتك لربك في اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إذا أدركت تعبا ومشقة في صيام يوم حار نافلة ما طلبه منك الله تبارك وتعالى، إنما اقتديت فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم كصيام الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر عربي أو الأيام الفاضلة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كصوم 9 والـ10 من عاشوراء وصوم يوم عرفة إلى آخر هذه الأيام المباركة، فلو أنك فعلت ذلك استشعرت بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل. ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، لمن ذلك؟ يعني ذلك الحكم في النهي عن التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أنه لا يجوز أن يرغب إنسان بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فنفس النبي أشرف الأنفس عليه الصلاة والسلام، نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الأنفس عند الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تكون مقدمة عن نفسك. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أولى بك من نفسك. حتى إنه صلى الله عليه وسلم، انظر يعني القسمة التي قسمها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعليه. سبحان الله، إذا كان لم يستطع نقض دينه من بيت مال المسلمين يتكف، أولى بك من نفسك. ولا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في حق الإذن، ينبغي يدخل بيت أي مسلم بلا استئذان، هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. كذلك إن دعاك وأنت تصلي تقطع الصلاة وتجيب. صلى رجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأمضى صلاته، قال: ما منعك إذ دعوتك؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. قال: ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ إذن هناك خصوصيات للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يقوم بها. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن أمهاتنا، يعني ما معنى أمك؟ يعني حرمت عليك حرمة أبدية، ولا يليق لمسلم ولا يجوز له أبدا أن ينكح زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. هذه خصوصية. أي إنسان، أبو بكر لو مات وترملت زوجته بعد انتهاء العدة، يجوز لأي صحابي آخر أن يخطبها، زوجة عمر، زوجة علي، زوجة عثمان، يجوز أي امرأة من هؤلاء رضي الله عنهن أجمعين بعد انتهاء عدتها أن تخطبها، لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أمهات للمؤمنين وأزواجه أمهاتهم. فكيف يقدح إنسان في أمه؟ هؤلاء الذين يقدحون في عائشة يقدحون في أمهم، هذه أمك، هذه التي جاء بصورتها جبريل من عند الرب العلي جل وعلا لتزويجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عمرو رضي الله عنه: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. فعائشة من النساء أحب زوجات النبي إليه، وأبوها من الرجال هو أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دين، هذا دين. إذن لا ينبغي أبدا لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك حيثيات الحكم. لماذا هذا؟ ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ عطش، ولا نصب تعب، ولا مخمصة، مخمصة جوع شديد، ولا مخمصة في سبيل الله، في سبيل الجهاد، في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، حتى الأرض التي تقع أقدامهم عليها من أرض الكافرين والتي يرى الكفار أقدام المسلمين تمشي على أرضهم فيغتاظون، هذا الغيظ الذي يغتاظ به الكافرون بسبب وطئ المسلمين على أرضهم، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا بقتل أو بأسر إلا كتب لهم به عمل صالح. إذن الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يصيبهم هذا؟ نعم، كل ظمأ أو جوع، ظمأ جوع تعب إغاظ الكافرين النيل من عدو الله ينالهم به عمل صالح. طيب من تخلف عنهم، من تخلف عنهم بعذر ينال نفس الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. هؤلاء الذين تخلفوا بأعذار كما ذكرنا حالهم، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، يعني احنا خارجين في الحر، انت عارف غزوة العسرة كانت في حر شديد، خارجين في الحر وبنفعل معك كذا وكذا، حتى انهم كانوا يحرون الإبل كما قلت لكم، وكانوا ينفضون أكراشها ويمصون الماء الذي فيها لبل بعض العطش، ولذلك سميت بغزوة العسرة. هؤلاء وهم بالمدينة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينالهم الأجر. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. إذن ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، يعني ثواب العمل الصالح، وإلا هذه الأعمال أصلا هي هذه كلها أعمال صالحة، فكيف يكتب بعمل صالح عمل صالح؟ يقصد هنا إلا كتب لهم ثواب عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعض العلماء له لفتة طيبة من القدامى في مسألة إن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذه الآية نزلت في حق المجاهدين الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كيف يكون المقاتل في سبيل الله محسنا وهو يقتل الكافر؟ قالوا: والله إنه لا يحسن للكافر في قتله أو في إبقائه. كيف؟ حينما ينتصر على الكافر فهناك فسحة في الوقت ليعيد الكافر تفكيره ويرتب أفكاره، وربما يكون ذلك سببا في هدايته وعتقه من النار. طب وفي قتله هل أحسن إليه؟ قال: نعم، لأنه قطع كفره، لأنه لو عاش هيزداد كفر، فقضى الله عليه بالقتل على يد مسلم فأحسن إليه في ذلك. إذن فالمقاتل في سبيل الله يحسن إلى الكافر إما بالقتل وإما بالإبقاء. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى الأمرين في نفس السورة بالحسنيين. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ فالشهادة حسنى والنصر أيضا حسنى، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإذا جئنا بالمعنى العام فالمحسن من هو؟ هو من قام بالإحسان. وفسر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل المشهور تكلمنا عنه من قبل، لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخير سؤال ما يجيب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا معنى عظيم جدا في حق السالكين إلى الله تبارك وتعالى. فالذين يريدون الدار الآخرة لا بد أن يخشوا ربهم بالغيب، والخشية بالغيب لا تأتي إلا إذا استشعرت أن الله يراك. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهذا المعنى معنى الإحساس والإدراك لرقابة الله تبارك وتعالى دائما كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فكان يقول: اتق الله حيثما كنت. حيثما كنت يعني في أي مكان كنت وفي أي زمان كنت. نكرر، ما تقول هنا في البلاد يا أخوي يمشي لك الواحد مع زوجته مغشية، ولو شاف حد بعيد نزل الغشوة فلان جاي مع زوجته. طب لو راح لندن، لو راح يصيف في ألمانيا ولا في سويسرا، ما يهمه عاد يحط غشوة ولا تلبس حتى الشيلة بالمرة ولا تلبس شورت ولا ما نعرف ايش تسوي. هذا الصنف من الناس أنا بعتبره من أغبى الأغبياء. يعني من عصى الله جل وعلا بعيدا عن أعين الناس وكذا بص حواليه وما لقى حد من حولي واستباح لنفسه، أنا بعتبره من أغبى الأغبياء. وبعتبر من أذكى الأذكياء هو الذي إذا أوصدت عليه الأبواب وغلقت عليه النوافذ ودعته نفسه إلى المعصية وتهيأت له المعصية أدرك أن الله يراه فاستعلى بإيمانه على المعصية. هذا من أذكى الأذكياء. أما هذا غبي. طب أنت وين تروح؟ أنت في أرض الله. مثل على طول مجرد أن يخلص ختمة القرآن في رمضان على بنكوك محضر التذاكر، سوى عمرة ما شاء الله في رمضان وكذا، قال خلاص يا أخي تعبنا في رمضان الصيام وقيام وعمرة، يعني كفاية كذا ما شاء ساعة وساعة ساعة ربك وساعة قلبك. فهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. لما جاء أبو بكر قابله رضي الله عنه قابله حذيفة تقريبا، نعم حنظلة، نعم، فقال أبو بكر لحنظلة: كيف أصبحت؟ قال: نافق حنظلة. انظر إلى مفهوم النفاق عند الصحابة. هذا كلما زادت خشية الله في قلبك رأيت السيئة الصغيرة كأنها جبل، وكلما هانت عليك الخشية وهانت عليك رقابة الله تبارك وتعالى تفعل المعاصي الكبار، ويقول: يا أخي ربنا غفور رحيم، ربنا وسعت رحمته كل شيء، تقول كده. ولذلك لما قابل حنظلة أبا بكر رضي الله عنهما: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. إيش فيه؟ قال: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحسن ما نكون، يحدثنا عن القيامة كأنها رأي العين، كأن نشوفها بعيننا. ثم بعد ذلك انظر يفعل أشياء حلال. ثم بعد ذلك نذهب إلى بيوتنا فنداعب الأزواج ونلاعب الأولاد. هذا شيء مباح ولا مباح؟ مباح. فاعتبر هذا من النفاق وظن إنه هو نفاق. فقال أبو بكر: والله إني لا أفعل ما تفعل. إذن أنا تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلنا المشكلة. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقص عليه ما قد رأى حنظلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكونون كما تكونون معي، يعني لو تصبح حالكم مستمرة كما تكونون معي، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. انتوا عاوزين تبقى حالكم مستمرة من التقوى والإيمان وحالة الورع التي تكون فيها مثل ما تكونوا معي؟ لا لا، ولكن روح القلوب ساعة وساعة يا حنظلة، يعني ساعة في عبادة ربك، وساعة في المباح وإدخال السرور على نفسك وعلى أولادك، مش ساعة في الجامع وساعة في الفندق. هذا فهمها كده أهل الضلال وأهل الهوى وأهل الشهوات. ساعة خلاص يا عم، ده احنا خلنا 30 يوم من الساعة، 30 يوم في رمضان، خلينا حتى أسبوع في كذا. مثل ما قال أبو نواس: رمضان ولا هاتها يا ساقي، خلاص راح رمضان، هات الخمر واجعلها مشتاقة لمشتاقي، اشتاق لها. حبس نفسه، مسك نفسه بالعافية في رمضان. لا، وإنما لابد أن تتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وتذكر إجابته على جبريل في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكرت لكم مرارا وأكررها وأذكر بها نفسي قبلكم، فإياكم أن تنظروا إلى محدثكم على أنه من الملائكة أو معصوم من الخطأ، وكلنا ذنوب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا جميعا. أنت لا تجرؤ أن تقوم بمعصية أمام أبيك ولا أمام أمك. أنت حتى لو كنت مثلا تتكلم، ولا حتى أمام زوجك، أمام زوجتك لا تستطيع. كنت تتكلم مع واحدة كده في التليفون، أول ما تخش عليك زوجك: آه طيب يا عيسى، أبقى قابلني مش عارف إيه وبتاعه، وبيكلم مع حرمة، أخذ بالك؟ قل له: شو عيسى هذا؟ يا عيسى طيب إن شاء الله بكلمك بعدين، عشان زوجتك تأخذها. شوف، يعني إذا تستحي من زوجتك، تستحي من أبيك، تستحي من أمك، لا تجرؤ أبدا. لو يعني عظم الله واحد من العصاة رايح كده على فندق، رايح يعمل معصية، وبعدين بص لقى واحد يعرف، يروح على طول ماشي من جنب باب الفندق، يمكن يسأل واحد يقول له: أمال فين المكان اللي هنا؟ مش عارف إيش، يدعي أنه ضايع، قال تايه عن المكان، هو عارف مقصده جيدا وعارف جاي ليش وكذا. سبحان الله، أنت تستحي من نظرات الناس، فلما جعلت الله أهون الناظرين إليك؟ لما تستحي من أبيك، تستحي من أمك، تستحي من ولدك، تستحي من زوجك، تستحي من صديقك، ولا تستحي من الرقيب جل وعلا؟ لما جعلته أهون الناظرين إليك؟ لما يعني لم تسمح نفسك بالمعصية أمام أبيك استحياء منه، ألا تستحي من الجبار؟ ألا تستحي ممن فضله عليك أن سترك وأنت تعصاه؟ شوف، انظر لكرمه، انظر إلى عظيم كرمه، سترك وأنت تعصي، كان من الممكن أن يهتك سترك، سترك وأنت تعصي، وأنت تعصي بماذا؟ أنت تعصي بجوارح يملكها هو، لا أنت تعصي بعين يستطيع ربك أن يعميك، أن يكف بصرك، تعصي بأذن تستمع إلى أغاني، إلى غيبة، إلى نميمة، يستطيع ربنا أن يصم أذنك، تعصي بلسان، قول فاحش، تغتاب، تنم، تقول زورا، يستطيع ربنا سبحانه أن يخلص هذا اللسان وأن تصير أبكم. أي جارح تعصي بها يستطيع ربنا تبارك وتعالى أن يكفها، ولا تملك شيئا لجارحتك. مش بينام إنسان في الليل يصحى الصبح يجي يحرك رجله أو يده وتلقى فكه الأيسر اتلوى وفقد السيطرة على عضلاته، ما يعرف يحرك رجله ولا. لماذا؟ لأن العضلات وكل ما في الكون إنما يتحرك بأمره هو جل وعلا، ما بأمرك أنت. ولما تدقق النظر وتتدبر قول الحق تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. الجزئية التي أريدها منك: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ورقة. انظر لأشجار الأرض، أشجار الغابات، ما في ورقة سقطت من شجرة إلا يعلمها الله جل وعلا. تدبر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا المعنى الجليل يعلمه لقمان لابنه، معنى الخشية بالغيب والإحساس برقابة الله عز وجل. يقول له: يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. انظر كيف يعلم ولده بعدما نهى عن الشرك، يعني بدأ معاه بالعقيدة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدما وصاه ربنا تبارك وتعالى على الوالدين، فقال لقمان لابنه: يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات بأفلاكها، السماوات السبع بأفلاكها بأبراجها، أو في الأرض، الأراضين السبع بوديانها وبحارها وغيرها، يأتي بها الله، لن تضيع. فإياك، إياك أن تظن أن إنسانا ظلمك أو سبك أو شتمك تضيع عند الله تبارك وتعالى، أبدا. وإياك أن تظن أن معروفا ولو كان حقيرا في نظرك تفعله يضيع عند الله، أبدا أبدا لن يضيع. إذن هذا الإحساس برقابة الله تبارك وتعالى هو سمت المحسنين. سمت من؟ سمت المحسنين. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي آية أخرى: والله يحب المحسنين. وذكرت لكم سابقا: إذا وجدت آية يذكر فيها ربنا تبارك وتعالى أنه يحب جنسا من الناس، فأحرص أن تكون من هذا الجنس. حينما تقول الله سبحانه، حينما يقول الله سبحانه وتعالى: والله يحب المتوكلين، فأحرص أن تكون منهم. والله يحب الصابرين، فأحرص أن تكون منهم. والله يحب المحسنين، فأحرص أن تكون منهم. فز بحب من؟ بحب ملك الملوك جل وعلا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة تكملة لأفعالهم، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا، يعني وادي يمشوا فيه في سبيل الله، خطوات هذه ستحسب لهم عند الله تبارك وتعالى. إذا نفقاتهم في سبيل الله، خطواتهم في سبيل الله لن تضيع، إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وهنا العلماء وقفوا وقفة عند ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ما مفهومها؟ وكل كلامهم في هذا المعنى اختلاف، نسميه اختلاف تنوع ليس باختلاف تضاد. الآية ممكن تحتمل أكثر من وجه، ممكن تأخذ بهذا الوجه، تأخذ بهذا بوجه آخر، لأن اختلافات، اختلافات تنوع. فيقولون يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، يعني يعاملهم ربنا تبارك وتعالى في أعمالهم بأحسن شيء فعلوا. هذا يأخذنا إلى حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، ثم انحدرت صخرة فسدت عليهم فوهت الغار، فبدأوا يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بإيش؟ بأحسن ما عملوه من أعمال. فبدأ كل واحد كده يعني يشحذ ذهنه ويتذكر إيش أحسن عمل عملت أنت وكان خالصا لله، ترجو به أن تتوسل إلى الله به لكي يفرج ما نحن فيه. فكل واحد جاء بأحسن عمل عمله. الأول كان عنده أجير، وبعدين الأجير نسى الأجر بتاعه عنده، عمل له عملية استثمار. الأجير بعد كم سنة جاله قال له: فين أجري؟ قال له: شوف الغنم ده، وشوف كذا وكذا وكذا وكذا. قال له: أتسخر مني؟ أنا أجرتي كانت شوية قمح ولا شوية. قال: أنا استثمرت لك أجرك. ما هو كفيل يجيب. قال الراجل: عاوز يتكنسل أو عاوز ينتقل لعمل أكتر، يقول له: مضيل على أنك استلمت جميع حقوقك. شوف شوف الفرق. يجي كفيل قال لي راجل غلبان عامل عنده يقول له تعال امضي لي انك استلمت جميع حقوقك واروح اكنسلك في العمل العمال. هذا الرجل الطاهر الطيب اجير عنده اشتغل ونسى الاجر بتاعه، راح الاجر بتاعه استثمره بقى اصبح خير كثير. لما رجع له الاجر قال له يا فلان انا اشتغلت عندك في سنة كذا وبعدين نسيت الأجرة بتاعتي. قال له أجرتك روح لكذا الغنم ده كله بتاعك. تسخر مني كيف هذا؟ قال لا 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 هو أجرك هو نصيبك. فتوجه الرجل إلى الله وقال إن كنت قد عملت ذلك من أجلك ففرج ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أن الفرج لا تسمح بخروجه. الثاني كانت عنده بنت عم وما وافقت على الزواج منه، مرت بها سنين يعني أزمة، فراحت تقترض منه قال لا لا أنا ما أسلفك، شوف النذالة، ما أسلفك إلا لما تمكنيني من نفسك. في بعض الناس كده يستغلون حوائج الناس في هتك أعراضهم في شراء ذممهم. واحد محتاج فلوس يقول له تبغى فلوس تعال اشهد على فلان بالزور. في ناس أنذار. وهذا الصنف من الناس يظن أن النعمة التي أنعم الله بها عليه نعمة إكرام، والله إن النعمة التي يتصرف فيها صاحبها بهذا النحو من التصرف هي نعمة استدراج. وكما قلت لكم هناك فيصل بين نعمة الإكرام ونعمة الاستدراج. النعمة التي تقربك من الله المال، شوف هنا قرب صاحبه من الله في حالة الأجير، بينما هنا النعمة أراد أن يشتري بها عرض ابنة عمه. الشاهد هذا أيضا يدلنا على الخشية بالغيب. لما مكنته من نفسها وهاب أو شك أن يزني بها قالت يا فلان يا هذا اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، والحق هو الزواج ودفع المهر والولي والشاهدة. كلمة اتق الله وهو في هذه الحالة، وهذه حالة يغيب فيها العقل بسبب الشهوة، قام وترك لها المال وخشي ربه، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك أو ابتغاء وجهك ففرج ما نحن فيه. ففرج الله تبارك وتعالى فرجة جديدة غير أنها لا تسمح بخروجه. الثالث كان بارا بأبويه، ما كان يسمح لأولاده ولا لزوجته أن يأكلوا قبل أبويه. حليب الأول يشرب الأب والأم وبعدين يشرب الزوجة والأولاد. ففي يوم كده اتأخر فماسك الغبوق اللي هو الحليب اللي حلبه من الناقة وينتظر والعيال يبكوا لحد ما نام الولاد. ولما جاء الوالدان فسقهم فقال يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج ما نحن فيه. ففرج الله ما هم فيه. إذن الشاهد من ذلك أنه تقرب إلى الله تبارك وتعالى بأحب عمل عمله من بر الوالدين. ما هو تيجي زوجة تقول له يا أخ أمك بتقرقر ليل ونهار وتقعد تتكلم على شوف لنا حل فيها، وين أوديها؟ يروح واخذها بالسيارة يروح يا فلانة خلي أمك عندك أسبوع. يجي زوج البنت، إذا كان الولد ولدها ما له خير فيها يبقى زوج بنتها يكون أحن عليها من 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 ولدها. يقول لها تسمع أن بيتكلم بنتها على كذا، وين توديني في الآخر؟ حطوها قال لها في دار المسنين حسبي الله ونعم الوكيل. عشان إيش؟ عشان تروح هي وتخرج براحتها وتتكلم براحتها. فإذا الخشية بالغيب تفرج الكربات. فهؤلاء عملوا بأحسن الأعمال، تقرب إلى الله في كل واحد فيهم وتوسل إلى الله بالوسيلة المشروعة وهي بأحب الأعمال. ولذلك دائما أقول لإخواننا يا إخواننا بدل ما تقول اللهم إني أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك بحبي لمحمد عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم. بدل ما يقول اللهم إني أسألك بالحسين قل اللهم إني أسألك بحبي للحسن والحسين وفاطمة وعلي، اللهم إني أسألك بحبي لآل بيت النبي
إذن بدل ما تسأل الله وتتوسل بالأشخاص توسل بإيش؟ بعمل صالح. ومن العمل الصالح حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبك لآل بيته. وشوف الفرق بسيط جدا وتطلع من الخلاف. مش المسألة فيها خلاف. ومن الورع ومن الفضيلة أن تخرج من الخلاف. مسألة فيها خلاف وفي مخرج لك من الخلاف، أخرج منه يا أخي، ما تخليك في موطن خلاف أو في موطن شبه. إذن ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، يعني الله سبحانه وتعالى قال علماؤنا يشوف أحسن شيء كانوا يعملون ويسوى على الأعمال الأخرى. يعني هذا في شأن الثلاثة، هذه أحسن أعمال اللي عملوها. الأعمال الحسنة الثانية لو كانت أقل منها ترفع إلى أحسن ما كانوا يعملون. أو قالوا ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، يعني ثواب الأعمال الحسنة التي عملوها يجزيهم الله تبارك وتعالى عليها أجزل الثواب وأعلى الثواب. حتى إننا وجدنا لبعض كلام أهل العلم في صلاة الجماعة الثواب يكون على من؟ أولا ينظر الله تبارك وتعالى إلى قلب الإمام، فعلى قدر خشوعه لو كان هو أخشع القوم يجزي المأمومين. طب افرض الإمام مش خاشع وفيه من هو أنقى قلبا منه في الصف الأول، فينظر الله تبارك وتعالى إلى أفضل من في الصف الأول فيجزي الجماعة على قلبه، إلى أن يصل الأمر لو واحد حتى في الصف الأخير وهو أخشعهم وأتقاهم وهو المحتسب لله تبارك وتعالى في صلاته، يجزي الله تبارك وتعالى الجماعة على أتقى قلب رجل منه. وهذا من كريم عطائه، وهذا من كرمه ومنه جل وعلا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. إذن ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وهناك أيضا قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فإذا الجزاء بأحسن ما كان يعمل الإنسان هذا من كريم فضل الله ومن منه. وإحنا قلنا من قبل أخواننا إن الله سبحانه وتعالى حينما يجزي على المعروف إحسانا وجنة إنما هذا من فضله، وحينما يعاقب على الإساءة بنار وغيرها فهذا من عدله. وإلا والله الذي لا إله إلا هو لكان العطب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان وأن يجعلنا من أهل خشيته بالغيب. اللهم اجعلنا من أهل خشيتك بالغيب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.